السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في ترتيب كما رتبه محمد عابد السندي: كتاب الأحكام في الأقضية. قال الإمام: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. الحديث صحيح. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإسناد فيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، الظاهر أنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب الاعتصام ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وأحمد. وقد رواه من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالسند الثاني، النسائي في الكبرى وفي الصغرى، والترمذي والبيهقي وابن الجرود والدارقطني، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر به. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر. انتهى. وقال ابن الجرود: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر. وقال البيهقي: لم يروه عن سفيان إلا معمر، تفرد به عبد الرزاق. انتهى. الحديث صحيح، وفيه أن الحاكم إذا تحرى وبحث وجد واجتهد في إصابة الحق فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وتحرى إصابة الحق فأخطأ فله أجر. فالحاكم مأجور على أي حال بشرط أن يجتهد. واجتهاد الحاكم يكون مبنيا على صدق وصحة الأدلة التي يأتي بها كل من المتخاصمين، وإصابة الحاكم مبنية على صحة الأدلة والحجج التي يتقدم بها الخصمان. فعلى الحاكم أن يجتهد ويتحرى، فإذا تحرى وصدق وبر أصاب الحق بإذن الله عز وجل فيؤجر الأجرين، وإذا اجتهد وتحرى البحث وأخطأ الخطأ الذي يعتري سائر البشر فإنه يرجع بأجر واحد وهو أجر الاجتهاد. قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من طريق الشافعي وغيره، والطيالسي وأحمد ومحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع في أخبار القضاة، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير به، وألفاظهم متقاربة: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وهذا لفظ عند البخاري وأبي داود، وعند مسلم والنسائي: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وعند الترمذي: لا يحكم الحاكم، وعند ابن ماجه: لا يقضي القاضي، ومعناها واحد وهو لا يقضي لا يحكم الحاكم، سواء كان حاكما منصبا أو قاضيا أو واحدا من أحد المسلمين يقضي بين اثنين مختلفين اختصم لديه، فينبغي أن يكون غير غضبان، لأن الغضب يذهب الإنسان بعيدا عن العقل والتعقل والتدبر وإصابة الحق. وتكلم العلماء في هذه القضية بأن الغضب الشديد الذي يفسد العقل لا يصيب صاحبه الحكمة، وكذلك الفرح الشديد، وكذلك الجوع الشديد، وكذلك الخوف، أي شيء يغطي العقل ويفسده يمنع من أصابه هذا التعطل أو التعطيل لعقله ولذهنه من القضاء، لأن ذلك سيؤثر على إصابة الحق في حكمه وفي قضائه. فينبغي أن يكون القاضي يعني مطمئن النفس، ليس خائفا ولا جائعا ولا غضبانا ولا يغلبه النوم ولا غير ذلك من الأسباب التي تحول بينه وبين التدبر والتأمل والتحري للحق في حكمه وقضائه. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. تقدم الحديث السابق. قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي: قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. هذا الإسناد متقطع. الزهري لم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث لم أجده في غير هذا الموضع إلا عند الترمذي في كتاب الجهاد، وقال: ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه الحديث. ولعله علقه بصيغة التمريض لأنه منقطع كما تقدم. والشافعي ذكره واستأنس بقول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، والأليق من هذا أيضا قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وفي ذكر هذا الحديث في هذا الباب إشارة إلى أنه ينبغي للقاضي أن يشاور نظراءه وأشباهه وأمثاله أو العلماء في زمانه حتى يتحرى الإصابة وحتى يصيب الحق. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الإسناد مرسل، عمرو بن أوس بن أبي أوس تابعي، ومثل هذا القول لا يقال من قبل الرأي، لأن الأخبار عن الأنبياء المتقدمين لا يكون إلا بتوقيف، فهذا له حكم المرفوع لكنه مرسل، أو يكون أخذه عن أهل الكتاب، ولا ندري هل عمرو بن أوس يأخذه عن أهل الكتاب أو لا. فالإسناد مرسل، لكن معنى الآية واضح: ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ينبغي للقاضي وللحاكم ألا يأخذ أحدا إلا بجنايته، فلا يأخذ أخ القتيل أو أخ المذنب أو نحو ذلك، وما ذنبه إلا أن يكون له مشاورة معه أو تعاون معه وهكذا. وألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كل هذه الآيات وغيرها يدل على أنه لا يؤاخذ أحد إلا بذنبه، وعلى الحاكم ألا يعاقب وألا يحكم على أحد إلا على المذنب المخطئ. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار. حديث رواه البخاري في كتاب الأحكام في مواضع والمظالم والشهادات والحيل وغيره، ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن الجارود والبيهقي، كلهم من طرق عن الزهري وعن هشام، كلاهما عن عروة بن الزبير عن عروة، وهشام عن أبيه عروة. وللحديث طريق أخرى رواه أبو داود وأحمد والبيهقي والحاكم من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أبيه، وفيه قصة اختصام رجلين في مواريث. وهذا الإسناد حسن، فأسامة ابن زيد الليثي له أوهام ولم يتفرد، فإنه توبع على أصله كما تقدم. هذا الحديث يدل على أن حكم القاضي إنما هو حكم وقضاء في الدنيا، وليس حكما بالحقوق في الآخرة، لأن حكم القاضي مبني على حجج وبراهين وعلى أقوال أحد المختصمين أو المتخاصمين. فمن كان ألحن بحجته، أي يستطيع أن يقيم الأدلة والبراهين وأن يقنع الحاكم بأن له الحق على خصمه، فيقضي الحاكم ويحكم الحاكم بناء على تلك الحجج والبراهين وبناء على فصاحة لسان ذلك المخاصم المجادل. لكن هذا وإن أبيح له أخذ الحق في الدنيا، لا يبيح له ولا يحل له أخذ حق أخيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالظاهر، إنما أحكم بالظاهر، أقضي على نحو ما أسمع. فكذلك القضاة أيضا لا إثم عليهم كما تقدم، لو اجتهدوا وتحروا الحق فأخطأوه فهم مأجورون. لكن الذي خاصم وجادل وحاج عن نفسه حتى أقنع الحاكم وأقام الحجة عليه أو أمامه وخاصم صاحبه، فهو يأكل حق أخيه في الدنيا، لكن في الآخرة سيطالبه به عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يأخذنه، فإنما أقضي له قطعة من النار. يعني حينما يحكم الحاكم له بما ليس له بحق في الحقيقة، فإنما يأخذ نارا عياذا بالله، سيلقاه يوم القيامة، نسأل الله السلامة. قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. قال عمرو: في الأموال، فاستشهدوا شاهدين. الأصل في الشهادات أن يكون الشهود اثنين، فإذا لم يكن هناك إلا شاهد واحد فتجبر هذه الشهادة بيمين مع المدعي، مع شاهد مع اليمين، ومع اليمين شاهد. هذا الحديث صحيح. عبد الله بن الحارث بن الحارث بن عبد الملك المخزومي أبو محمد المكي ثقة كما في تقريب التهذيب، وسيف بن سليمان المخزومي ثقة ثبت، وقيس بن سعد المكي ثقة. والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وابن الجرود وأحمد، كلهم من طريق السيف بن سليمان به، وله طرق أخرى عند أبي داود والبيهقي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار به، وفيه قال عمرو: في الحقوق. وقال البيهقي: وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم، فزادوا في إسناده طاووسا، ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعل برواية الضعفاء. فالراجح الإسناد الأول، والله أعلم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجل آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجل آخر سماه لا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وصحيح كما تقدم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. هذا مرسل وإسناد ضعيف جدا، ابن أبي يحيى محمد بن إبراهيم، متروك كما تقدم مرارا. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدروردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: وجدنا في كتاب سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ضعيف بهذا الإسناد أيضا. عمرو ابن شرحبيل ابن سعيد ابن سعد مقبول، وشرحبيل ابن سعيد ابن سعد مقبول أيضا. والحديث رواه الترمذي عن يعقوب الدورقي عن الدروردي عن ربيعة قال: أخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد إلى آخره. وكذا رواه البيهقي. فيظهر أن ابن سعد هذا هو الذي سماه الشافعي في روايته سعيد بن عمرو، ولكن خالف الدروردي سليمان بن بلال فرواه عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة. رواه أحمد والبيهقي. واستنكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة اسم إسماعيل وعمر هذين، وتابع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن في روايته هذه عن سعيد، عن سعيد بن عمرو عبد العزيز ابن المطلب كما عند الشافعي، كما في الرواية الآتية عند الشافعي، ولكنها معلقة. وتابعه أيضا عمارة بن غزية، لكنه قاله قال عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد ابن عبادة أنه وجد كتابا في كتب آبائه. هذا ما رفع أو ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة بنحوه، ورواه البيهقي، وهذا الإسناد منقطع، وبالجملة في الحديث ضعيف من حديث سعد ابن عبادة، ففيه اختلاف كثير، وإن كان المعنى صحيح كما تقدم. قال أخبرنا الشافعي قال وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال وجدنا في كتاب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم أن يقضي بالشاهد مع اليمين. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل، قال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة، قال أبي حدثته إياه ولا أحفظه. سهيل بن أبي صالح يقول قال أبي حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة ذهبت ببعض حفظه، يعني حدث ونسي سهيل. قال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسي بعض حديثه، وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. يقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي كلهم من طريق الدراوردي دون ذكر قضية النسيان، ولكن رواها أبو داود قصة نسيانه من طريق الشافعي، وتابع الدراوردي سليمان بن بلال عن ربيعة به، وقال سليمان فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، وقال سليمان فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك، قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. رواه كذا أبو داود والطحاوي وابن الجرود، وليس عندهما قول سليمان فلقيت. وله طريق أخرى عن أبي هريرة، رواه البيهقي وابن عدي في الكامل من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواه عنه المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وهذا الحديث رواه ابن عدي من نسخة قال عنها مستقيمة. نعم. ثم روى عن عمر بن القاسم بن محمد بن بندار يقول قال أحمد بن حنبل ليس في هذا الباب، يعني قضى باليمين مع الشاهد، أصح من هذا. وكذا رواه البيهقي عن أحمد بن حنبل، والمغيرة بن عبد الرحمن هذا قال ابن حجر في التقريب ثقة له غرائب، وهذا الإسناد صحيح، وهو متابع قوي لحديث سهيل بن أبي صالح الذي حدث به، ويصح الحديث بذلك دون تردد، وقد صححه أبو حاتم كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص الحبيب. وأما قول الإمام أحمد ليس في هذا إلى آخره، يرد عليه أن الإمام مسلما أخرج حديث ابن عباس كما تقدم قبل أربعة أبواب، والله أعلم. قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا مرسل صحيح، وقد اختلف فيه على جعفر بن محمد، فرواه مالك كما عند الشافعي والبيهقي والطحاوي، وإسماعيل بن جعفر عند الترمذي والبيهقي، ويحيى بن أيوب وعمر بن محمد عند البيهقي، ومسلم بن خالد عند الدمشق عند الشافعي، والثوري ذكرهما الترمذي وهي عند الطحاوي، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. وخالفهم فوصله كل من الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد كما عند الترمذي وابن ماجه وابن الجرود وأحمد والشافعي ومن طريق البيهقي، وحميد ابن الأسود، وعبد الله ابن عمر العمري، وهشام بن سعد، وإبراهيم بن أبي حية كما عند البيهقي. فالراجح رواية مالك ومن معه بالإرسال، فإنهم أكثر وأثبتوا. وخالف الجميع عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وحسين بن زيد، فروياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه الماجشون مرة أخرى عن جعفر عن علي رضي الله عنه. وخالفهم أيضا سليمان بن بلال، فرواه عن جعفر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث. وكل هذه الطرق ذكرها البيهقي في سننه، وهي مرجوحة برواية مالك ومن معه المرسلة، والمرسلة تتقوى بغيرها. وتابع جعفرا عن أبيه مرسلا خالد بن أبي كريمة الأصبهاني الإسكاف، وهو صدوق يخطئ ويرسل، رواه عنه ابن عيينة، وهذه الرواية عند الشافعي كما سيأتي، ومن طريقه رواه البيهقي. وجملة القول أن الصحيح في هذا الحديث الإرسال، وهو صحيح بشواهده التي تقدمت من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال أخبرنا مسلم بن خالد قال حدثني جعفر بن محمد قال سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم، أقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد؟ قال نعم، وقضى بها علي بين أظهركم. قال مسلم قال جعفر في الدين. هذا الإسناد مرسل كما تقدم، رواه البيهقي. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة فإن جاء بشاهد حلف أو حلف مع شاهده. إسناد منقطع ضعيف. مسلم بن خالد الزنجي كثير الإرسال وكثير الأوهام، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يدرك جده. لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صدوق، وهي رواية معضلة. وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي ومن طريق مطرف بن مازن عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، ومطرف بن مازن قاضي صنعاء ضعيف جدا، ورواه من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عبد الله هذا قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث. ثم قال البيهقي مطرف بن مازن ومحمد بن عبد الله بن عمير ليس بالقويين، ثم قال وهو مع ضعف يكتب حديث انتهى. قلت الجرح فيه شديد فلا يستشهد به، فقد قال الدارقطني متروك كما في لسان الميزان. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، مرسل كما تقدم. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دبته نتجها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده، اللي مسكها ومتسلط عليها قضى له بها. وهذا الإسناد ضعيف جدا، ابن أبي يحيى متروك، وكذا إسحاق بن أبي فروة متروك، وهكذا رواه البيهقي من طريق الشافعي ولكن الحديث طريق أخرى أحسن من هذه. رواه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الفقيه قال حدثنا يزيد بن نعيم عن محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر النحوه. ومن طريق رواه البيهقي أيضا. قلت في سنن الدارقطني يزيد بن نعيم وفي سنن البيهقي زيد بن نعيم وهو الصواب، فقد ترجمه الذهبي في ميزان الاعتدال وقال لا يعرف في غير هذا الحديث، ثم ساقه من طريق أبي إسماعيل الفقيه. وفيه عن هشيم بن حبيب الصيرفي عن الشعبي وقال هذا حديث غريب أخرجه الدارقطني انتهى. وكذا في ميزان الاعتدال هشيم تصغير هشام وهو خطأ ولعله من الناسخ أو غيره، فهو هيثم بالمثنات التحتية والثاء المثلثة كما في سنن الدارقطني والبيهقي وتهذيب التهذيب، وهو هيثم بن أبي الهيثم حبيب الصيرفي الكوفي. قال الحافظ في التقريب صدوق وهو قصور، فقد وثقه ابن معين وقال شعبة لأبي عوانة إلزم الهيثم الصيرفي، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثل هذا يكون ثقة. قلت لكن الإسناد إليه ضعيف لجهالة زيد بن نعيم وضعف محمد بن الحسن وأبي حنيفة عند المحدثين فالحديث ضعيف. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وإسناده ضعيف. قال أخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من يناظره قال فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني بيحتج به في المناظرة الشافعي رحمه الله. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا، قال إن لأبي مالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي وإنه يريد أن يأخذ مالي ويعطيه عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نكتفي بهذا ونقف عند هذا الحديث وإن شاء